لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم يا أخي، أحبكم يا أخي، معكم أنا حاتم النجار. كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. ضيفتنا اليوم هي دكتورة أرواء عرب. دكتورة أرواء أستاذ علم النفس الأكلينيكي المشارك، أسست عيادة ذات للإستشارات النفسية والأسرية، ووكيلة عمادة شؤون الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز. حبينا في اللقاء ندخل شوي في تفاصيل العلاج النفسي، ونفهم كيف يفكر الأخصائي النفسي، وإيش اللي يصير تحديدا داخل جلسات العلاج، إيش اللي يخلي الأخصائي مختلف عن أي شخص تحس أنه حكيم ويعرف حل مشاكل بس، وكيف علم النفس فعلا علم. بنهاية اللقاء ما قدرت أمسك نفسي صراحة عن شوية فضفضة من كثر ما كانت الجلسة والمواضيع فعلا حقيقية. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. ما أدري، أنا أحس أني شوي متوتر.
ليه؟ صغيرة الغرفة؟
يمكن، ما أدري، يمكن الاستجمة حقت الجلسة المعالج النفسي،
حاسس كذا
يمكن، لأني يعني ما أتوتر في اللقاءات يعني،
ولا يمكن المكان ضيق، ولا
ما أدري. المكان ضيق جزء من العلاج؟
لا ما هو، بس كمان ما يكون مرة واسع عشان لا يسوي تشتت. بس بالنسبة لنا إحنا لما نكون نفرين في مساحة زي دي كويس.
أوكي طيب، أنا قررت إنه هذا تكون البداية خلاص.
تمام.
أهلا
وسهلا فيك،
حياك الله في بودكاست مربع.
شكرا لكم وشكرا للاستضافة، الله يعطيكم العافية.
شكرا لك. يعني جد والله أحب أعبر في البداية عن شعوري الغريب. هل تحسي أنه من جد يعني في هذا التخوف من الجلسة، جلسة المعالج النفسي؟
غالبا من الحالات اللي بنشوفها أو العملاء اللي بيجونا، غالبا أيوة أول جلسة يكون شوية مريب، لأنه ما هو يعني ما هو حاجة كومن عندنا، ما الناس مو مرة متعودة عليه. وحتى لما نروح للدكتور عادة ما يتكلموا، لما تروح لأي طبيب يعني أسنان ولا باطنة عادة نشرح إيش صار، ده كويس، استنينا ما استنينا. لكن لما نروح لطبيب نفسي، حتى لو قلنا أو معالج نفسي، نقول إننا رحنا بس ما نقول تفاصيل، فيمكن الناس ما تسمع كثير أو تشوف كثير في المسلسلات مثلا أو الأفلام، لكن على أرض الواقع مو كثير نسمع عنه يعني.
فما في دعاية إيجابية يعني للمكان؟
بالضبط. بلس أو زيادة أضيف عليها الاستيغما اللي قلت عليها، الاستيغما الاجتماعية إنه أنت كيف تروح، والاستيغما من التخصص، والاستيغما من المرض النفسي أو الاضطراب النفسي، فهو عليه شوية كده سوداوية على المعالج النفسي وعلى الأمراض النفسية. بس في يعني في الجهة المقابلة وفي الناحية الثانية نقول الحمد لله الوضع مرة أحسن من أول. تقبل الناس مرة أحسن،
في وعي أحس آخر سنتين تقريبا.
بالضبط، في يعني بالضبط يعني أنا من يوم ما جيت من البعثة إلينا الآن، يعني يمكن جاي لي 7 سنين، واليوم دي السنتين زي ما قلت، صراحة في فرق مرة جيد في كل الفئات، سواء كان للنساء ولا الرجال ولا حتى الشباب، في وعي، وإن شاء الله بإذن الله يكون الوضع أحسن بعدين.
مهنتكم صعبة والله.
حياتنا صعبة
والله، مهنتكم مرة صعبة.
لأنه بنتعامل مع بشر، والتعامل مع الناس ما هو سهل. يمكن التخصصات الثانية بنتعامل مع زي مثلا الأمور الإدارية والإدارة والاقتصاد، بيتعاملوا مع أرقام أو بيتعاونوا مع بروسيس معين ولا منهجيات معينة. تخصص كيمياء وفيزياء وإحياء عندهم معاملهم، بيتعاملوا مع مواد. إحنا بنتعامل مع بشر، وده ما هو سهل، لأنه عمرك ما حيكون عندك طريقة واحدة تتعامل فيها مع كل الناس، فتحتاج يكون عندك الإنسانية والمهنية، وهذه ما تكون سهلة. لأنه أحياناً تلاقي معالج نفسي محترف، لكن الجانب الإنساني أو شخصيته مو مرة تساعده أنه هو ينجح في مهنته. فالجانب الإنساني والشخصي والشخصية كثير يدعم الجانب المهني والاحترافي، الاثنين يكملوا بعض.
أحس واحد يمكن من صعوبات المهنة، مهنة مسمى صحيح؟ أوكي. أنه أنت داخل وخارج الدوام، خلينا نقول في شيء أحس صعب انه انت برا الدوام انت المعالج النفسي، كيف حياتك كمعالج نفسي برا الدوام بين اهلك بين صحباتك بين الناس اللي عندك بين في حياتك الشخصيه؟ احس صعب.
هو في البدايه يعني كان عندي شويه صعوبات، بس تعودنا. يعني اول الناس ما تسمع انك انت اخصائي نفسي على طول، يعني زي ما قالت شريفة، أول شيء حلل شخصيتنا، أو أنت معانا من أول على الطاولة وأنت تخصصك علم نفس، يعني قاعدة تدرسينا وأنت ساكتة. أنا بطبعي هادئة، يعني مو مرة أتكلم، فالناس كل شيء تسقطوا على إني عشان أنت معالجة نفسية ساكتة، عشان كده أنت بتسمعي. بالإضافة إلى أنه كتير ناس لما يشوفوك برا يبدأوا يسألوك عن مشاكلهم اللي هم يتحرجوا ان هم يجوا لعياده عشان يتكلموا عنها. بس مهنتي ساعدتني كثير في حياتي، ساعدتني في حياتي الاسريه، في علاقاتي مع الاخرين، في اني كيف اتحمل الضغوط. يعني انا لما رحت بعثه كانوا اولاد صغار، كيف قدرت اتاقلم مع الحياه المختلفه ومع اولاد الصغار ودراسه ساعدتني كثير اني انا اكون متكيفه اكثر.
بس ما تحسي بضغط؟ يعني أحس إنه الإنسان اللي ما هو معالج نفسي عنده حرية إنه يتصرف أحيانًا تصرفات ما تحسب ضده، يعني زي باب النجار مخلوع. فما تحسي بهذا الضغط دائمًا إنه أنت لأنك إنسان المفروض إنك تعملي في مجال التوعية والصحة النفسية والسلامة النفسية لازم ما تكوني كذا، لازم ما تعصبي، لازم ما يصدر منك تصرف انفعالي، لازم ما تحسي بهذا الضغط؟
هو على حسب أنت فين تكون. يعني مثلا في البيت مع أهلي بأكيد أخذ راحتي، يعني ما حقعد الضوء يسلط علي. لكن في النهاية أحيانا أنا يجيني هذا الصراع، بس أحيانا كمان نبين للناس أنه الأخصائي إنسان برضو، ويزعل ويضايق ويبكي وينضغط وينزعج. فأحيانا تجيني الصورة هذه، يعني بالذات في الببليك، ولا أنك أنت ما تبغى تبين شيء معين. لكن نرجع نقول عشان نخفف من الاستيغما لازم نبين للناس انه الاخصائي ده يغلط ويصلح خطأه، وش في اشياء صعب عليه، ويواجه ضغوط، وفي شيء يقدر يحله، في شيء ما يقدر يحله، ويحتاج مساعدة. يعني مو عشان هو اخصائي ما يحتاج احد يساعده. انا اروح لاخصائية زميلتي من فترة لفترة، فضفض لها، نتكلم، نتناقش. فكلنا عندنا نفس الاحتياجات، بس احيانا الواحد مهنته تساعده إن هو يعني تسهل له الأمور أكثر من الأشخاص التانيين. زي دكتور الأسنان، أكيد يوم أسنانه بتألمه ولا بتسوس، بس مهنته بتساعده إن هو يتحكم في ده بشكل أسرع من غيره.
جميل. أبغى أتخيل إيش يصير داخل غرفة المعالج النفسي للناس. كم تقريبا تحسي نسبة الناس السعوديين اللي دخلوا غرفة علاج نفسي
عندنا؟
أيوه.
عندي
في إحصائية أصلاً، يعني
في إحصائية، بس يعني إحنا لينا فترة طويلة، بس صراحة ماني فاكرة، بس ما يعتبر قليل. يعني ممكن نقول 400، فوق 400 في السنين اللي فاتت. يعني
400 إيش؟
400 شخص ممكن يكون
عندك؟ أنا أقصد كم نسبة السعوديين اللي سبق وجربوا تجربة أنهم دخلوا غرفة معالج نفسي؟
لا ما عندي إحصائية.
بس توقعاتك؟ أنا أدري إنك دكتورة وما تحب تجاوبي أجوبة زي كذا.
لا يعني أتوقع ألافات.
يعني
أتوقع.
أقل من 5%؟
ما أقدر أقول، ما أعرف. المشكلة اللي نعاني منها كأخصائيين نفسيين إنه ما عندنا إحصائيات. مو عشان ما في، أحيانا في إحصائيات بس ما هي صحيحة، وما هو جانب سهل في الناس إن هي تجاوب عليه. يعني الناس تسأل عن صحتك، عندك سكر، عندك ضغط، أسهل من أن تسألها كم رحت دكتور طبيب نفسي ولا لا. فهو جانب حساس، فإحصائيات يعني دقيقة عندنا ما هو موجود. لكن في إحصائية مرة حلوة، المسح الوطني، المسح الدراسة المسحية السعودية للصحة النفسية اللي طلعت مؤخرا، صراحة كانت يعني إضافة جدا إيجابية، لأنه كنا يعني نفتقر لهذا النوع من الإحصائيات. لكن أقدر أقول إنه في ازدياد خلينا نقول بتوثيق من جميع الأخصائيين النفسيين سواء كانوا في مستشفيات أو عيادات خاصة، الكل بيقول إنه فعلا نسبة الإقبال على الأخصائي النفسي صارت أكبر.
طيب أنا حافترض إنه 10% كذا فرضية من كيسي. للـ90% الآخرين أبغى نوصف لهم ماذا يحدث في هذه الغرفة، لأنه في كذا أفلام وسرير وتربيط وكذا. إيش يصير لما أحد يجي عندك كمعالجة نفسية؟
طيب ممكن نقول أول كده نصيحة بس وبعدين أقول إيش يصير. 99% من اللي بنشوفه في الأفلام مو صح. لأنه كمان في بعضه يزعل، يعني في تشويه لصورة الأخصائي. يعني أنت تبغى تدعم وتبغى الناس تتوحى، فجأة تلاقي بعض الأفلام تشوه من صورة الأخصائي النفسي. إنه مثلا تجيبه بطريقة فاني وتضحك، إنه هو يكون أساسا عنده مشكلة، شكل الغرفة، تعامله، فهو يضحك بس في النهاية كمان يزيد من الستيغما ترى في المجتمع. فلا نعتمد على أي شيء بنشوفه في الأفلام، لأنه كل أحد يدخل، يعني مو بلاش نجمع، بس كتير ناس يدخل يقولوا الغرفة مو زي اللي بنشوفها في الأفلام، ما في سرير، ما في شازلونج، ما في، فهو لا مو زي اللي في الأفلام. طيب إيش يصير في الغرفة؟ يدخل العميل عندنا، نرحب بالعميل. في أول جلسة لازم نقول له كده بعض المعلومات اللي تهمه وتريحه في نفس الوقت. يعني أول شيء نقول له أنه قد إيش سرية المعلومات تهمنا زي ما تهمه. نقول له أنه إن شاء الله خلال الجلسات إحنا ما إحنا مصدر محاكمة له، أيا كان عنده مشكلة أو أيا كان اللي حيقوله. يعني دائما أقول لهم وأكيد جميع الأخصائيين إنه أنا ماني شرطة ولا قاضي ولا رجل دين ولا أم ولا مدرس. فالبعض يخاف إنه يدخل العيادة ويلاقي أحكام، إصدار أحكام عليه أو تغليط أو أنت عيب أو ليش بتسوي كده. إحنا أبدا الأخصائي الاحترافي أكيد ما يتعرض لهذا الجانب، بالعكس إحنا نخليهم يرتاحوا عشان نساعدهم يحلوا مشكلتهم. هو ما وصل للعيادة وحجز وجاء إلا هو وصل لمرحلة ما هي سهلة. وللأسف هذا اللي بنلاقي، إنه أغلب الناس يجونا في المراحل الأخيرة، يعني يكون جرب شيخ وجرب داشر عليه وداشر عليه وراح لاستشاريين الوهميين ودخل على اليوتيوب وكتب استشارة أونلاين وما زبطت. فجينا في مرحلة يعني نتمنى لو كان جانا قبلها بفترة كان يعني العلاج يكون أسهل. فالأجواء مطمئنة جدا في العيادة أو في الغرفة، يقدر يوقف في أي وقت، ما حنجبره أنه هو يتكلم. إذا حس أنه في سؤال شخصي وهو مو حابب يجاوب يقدر أنه يقول ما أبغى أجاوب. إذا حس أنه هو يحتاج يقعد لوحده شوية، يعني مثلا انزعج من سؤاله، أحيانا هو بيتكلم مو يكون المعالج سأله افتكر حاجة يبغى يقعد لوحده، يخليه شوية لوحده، يخرج الأخصائي من الغرفة يخليه لوحده شوية في الغرفة يطمن ويهدأ ونرجع تاني. فهو مكان هادئ ومريح، ما في المفترض يكون أي ضغوط، ما في أي إجبار على إننا نحصل على أي معلومة، المعلومات دائما سرية. وكمان في شيء مهم، يعني كتير ناس يجونا يعتقدوا إنه إحنا يعني من جلسة واحدة والحياة حتصير بينك والأمور كلها حتنحل. هو لا، ما هو كده، هو ياخذ وقت غالبا، يعني ياخذ وقت العلاج النفسي، ما هو حاجه تصير في يوم وليله. وكثير يجوا يبغوا الاخصائي يقول لهم ايش يسووا، يعني يبغوا يشيلوا هم يدهم من الموضوع ويبغوا الاخصائي يقول لهم روح طلق مراتك ولا روح اتزوج ولا اتعامل كده. لا، الاخصائي ما يديك حل، الاخصائي يديك حلول مقترحه ويناقشك في كل حل، والعميل هو اللي يختار إيش الحل المناسب له بالتعاون مع الأخصائي. ما حيديك جرعة جاهزة، حيديك options وإنت تختار منها المناسب.
ليه يعني ليش الأخصائي يقدر يساعد؟ يعني إذا أنا فرضاً عندي مشكلة، خليني أنا عجبني كلامك لما قاعد تقولي إنك أنت ما حتحكمي وأنت لستي قاضي وكذا. خلينا نفترض إنه في شخص يعني أخطأ فادح في حياته، ارتكب شيء جداً سيء مهما كان، وهذا الشيء قاعد يسبب له مشاكل بينه وبين نفسه وما يقدر يروح يقول لأي أحد لأنه هذا الفعل ممكن ما أعرف يكون يعني يجرم أول شيء أو على الأقل يشعروا بالعار من الآخر. فعند الأخصائي المفروض الاحترافي يعني ما حيشعروا بأي شعور، حيحل يساعدوا في حل المشكلة
طبعا، إلا إذا كان في خطر على نفسه وعلى الآخرين، هذا موضوع مختلف.
إيش سويت بلغي؟
في إجراءات معينة يعني مع الجهات مختصة. لا يعني إذا أحد يبغى يؤذي أحد بطريقة فيها عنف،
مو هناك،
وهذا ما هو موضوعنا، وهذا يعني غالبا
مو هناك. لا مو هناك، اتكلم عن واحد يعني خطأ خاص في حياته او خطأ في حق مثلا زوجته وهذه الاشياء. كيف حيساعده الاخصائي يعني؟
اول شيء يساعد ان هو يسامح نفسه ويعرف كيف يتعامل مع الجلت او
الذنب
اللي هو حاسس فيه، لان هو حاجه صارت، هو كيف يتعامل معاها بعدين؟ هو ما حيقدر يرجع لورا ويصلح الموقف ويصلح اللي صار، خلاص هو قيده صار وانتهى وشعر بهذا الشعور، كيف يحسن من تعامله مع الموقف في المستقبل؟ يعني ممكن يساعده في انه كيف يكون عنده ذكاء انفعالي، انه هو كيف يقدر يتحكم في انفعالاته، كيف يقدر انه هو يحسن علاقته مع الشخص هذا ويخليها افضل. يعني في مهارات كثير ممكن يتعلمها من الاخصائي او عن طريق الجلسات تحسن من أول شيء إنه هو تصالح مع نفسه عشان يقدر يتصالح مع الآخرين. أحياناً كمان كيف إنه إحنا نحلل الموقف معه، هو يكون مثلاً عنده مشكلة أو إحساسه في الموقف كمجمل، أو هو شايفه من زاوية واحدة، فإحنا نديله كل الزوايا وكل الاتجاهات. في ناس أحياناً يجونا عندهم إحساس بالذنب جداً عالي، يكون أساساً الطرف الثاني اللي هو حاسس بالذنب تجاهه أساساً ما هو داري عن الموضوع. ففي عدة حالات، يعني عشان كده دائماً نقول ما في قاعدة واحدة، وما نقدر نقول خد هذه القاعدة يا جماعة كل اللي عندهم اكتئاب يسووا ده الشيء حيصيروا كويسين، كل اللي عندهم خزي وعار يستخدموا ده حيصيروا كويسين. ما في، هو على حسب شخصيتك، على حسب الموقف، على حسب شدته وحدته ومدته، على حسب مع مين. يعني ممكن يكون الموقف صار مع شخص أنا عمري ما حشوفه تاني في حياتي، أو مع زوجي أو ابني أو شخص أنا بحتك فيه كل يوم، فهنا يفرق كيف تتعامل مع الشخص البعيد عن الشخص القريب. وأحيانا في عندنا من الأفكار اللا عقلانية التضخيم، أحيانا يكون حاسس بكل هذا الثقل والخزي والألم والعار وما ينام، ويكون الموضوع ما يستاهل. يعني هو صح موقف ضايق، بس إنه مو بهذا الحجم اللي هو ضخمه. وهذا كتير منتشر، اللي هي الأفكار اللاعقلانية، التضخيم الانفعال، التضخيم الموقف، أو يا أبيض يا أسود، أو الناس شايفينني كده سيء، أو أنا فاشل. هذه كلها أفكار لاعقلانية، وغالبا هذه اللي نشتغل عليها، تصحيح الأفكار اللاعقلانية وتحسينها.
إيش اللي يخلي هذا العملية اللي تصير بين العميل والمعالج النفسي عملية علمية؟ يعني إيش الأدوات اللي تستخدموها؟ إيش الفرق بين شخص عادي يحس إنه شوي حكيم وبين معالج نفسي درس جامعة وتخرج وكذا؟
طيب،
لأن هذه تهمة كبيرة توجه لكم دائما،
إنه
هذا أصلا مو علم، وهذا
لا هو علم.
فإيش بتستخدموا يعني؟ طيب، إيش الأدوات؟
خلينا نقول حاجة، لأنه أحيانا في ناس يقولوا طب خلاص أروح لأخويا حكيم، أبويا حكيم، أختي. أوكي، خلينا نقول إيش هي المراحل اللي تخليني أروح للأخصائي، والأخصائي إيش عنده حيسوي لي غير اللي صار مع أختي أو بنت عمتي أو خالي. أحيانا كلنا بتمر علينا ضغوطات وصعوبات، هذه الحياة، this is life. أحيانا أقدر أحلها مع نفسي أساسا من غير ما أكلم أحد، يعني أقعد يومين ثلاثة أفكر كده وسل صفاء ذهني وأحل الموضوع. أحيانا لا، أقعد مع نفسي ولاقي الموضوع ما نحل، أو لسه أنا متضايقة أو الضغوط بتزيد، ممكن أروح لأحد مقرب لي، صديقتي، أخويا، أبويا، الأم، يساعدني ويديني نصايح، وأحيانا تتحل وأحيانا لا تفضل مستمرة. يصير هنا أنا مع نفسي ما نفع، مع شخص مقرب لي وحكيم ما نفع، أديت الموضوع وقت، قلت طب يمكن أنا لو أدي له وقت كمان حيخف وحيصير أحسن، لقيت إنه هو بيزيد، لقيت إنه هو بيأثر على نومي وأكلي وحياتي والحياة، الوظائف، الحياة، إني أنا أروح الجامعة، إني أنا أختبر، إني أنا أروح شغلي، إني أنا أسوي كويس في البرزنتيشن اللي أنا دائما بسويه، بس دحين صرت متوتر وخايف منه. فهنا بدأ يأثر على حياتي، بدأ يأثر على نمط الحياة، وبدأ يأثر على وظائفي كأم وكأب وكأخ والناس المحيطين فيي وعلى شغلي وكمان على صحتي. هنا أقول أحتاج أروح لأخصائي، يعني كمان مو أي شيء يصير لي أخذ بعضي وأروح للأخصائي، لازم الإنسان يصير عنده مناعة نفسية ويتعلم يكون عنده يحل مشاكله بنفسه قدر المستطاع. لكن أحيانا بنوصل لمرحلة ما أقدر أحل، ما قدرت حليتها لوحدي، ولا الناس الحكيمين اللي أنا أثق فيهم حواليني ساعدوني، وبدأت المشكلة تأثر على حياتي، تأثر على دخلي، تخليني أسبوع ما أروح الجامعة ولا بدي أسحب. فهنا بدأت يصير في خلل في الحياة، فبالتالي هنا أحتاج أروح لأخصائي. طيب الأخصائي لما أنا أروح له ما حيكون اللي حيقول لي هو زي الشخص الحكيم اللي كان اللي هو أختي ولا صحبتي، لأنه في أدوات إحنا بنستخدمها ونظريات ومدارس للعلاج، فبالتالي ما هو إنه أنا بحقعد أدردش معاه ولا حقعد أقول له نصايح ويلا مع السلامة. الجلسة الأولى بتكون جلسة كسر حواجز بين العميل والأخصائي، لأنه أول مرة يقابله صعب إنه هو يتكلم على أشياء عميقة في حياته، فبالتالي نحاول إنه يعني يكون في إيش نقول يعني علاقة إيجابية بين المعالج والعميل. أحيانا يكون العميل يثق بسرعة في المعالج ومن أول جلسة يبدأ يقول له أشياء عميقة، هذا يختلف، ما نقدر برضو نحدد إيش حيصير في الجلسة الأولى، لكن إحنا هدفنا دائما إنه إحنا نبني علاقة جيدة مع العميل عشان يكمل معانا. بعد كده تبدأ تتدرج العملية، كل ما قعدت مع العميل أكتر حتاخد منه معلومات تحتاجها عشان تساعده في العملية العلاجية. طيب مدارس العلاج النفسي كثيرة، في مدرسة التحليل النفسي، في العلاج المعرفي السلوكي، في عدة مدارس على حسب المشكلة والاضطراب أو المرض اللي بيجي مع العميل، نقرر كيف ممكن يكون التكنيكس اللي حنستخدمها أو الاتجاه اللي حنستخدمه في العلاج. أحيانا يكون بيور أو يكون CBT أو يعني العلاج معرفي سلوكي يعني لوحده، أحيانا تضطر تمزج معه تحليل نفسي، أحيانا تضطر تمزج معه نوع تاني من العلاج، فهو يعتمد برضو على عمر الشخص، شخصيته، كم مدة هو يعاني من هذا الاضطراب وهذا المرض. يصير أنا ما بجلس معه بنتحكى وندرجش، أنا عندي خطة علاجية وعندي اتجاه معين في العلاج النفسي حسلكه، وفي تكنيك معين، أنا تكنيكات مو تكنيك معين أنا حستخدمه معاه في كل جلسة، في تكنيك معين. كمان في CBT في أشياء هومورك يسويها في البيت، يعني أنا ممكن أديله أسئلة، ممكن أديله تمارين يحلها، ممكن يكتب مذكرات أو يكتب إيش بيصير في حياته اليومية، أو إن هو كيف إن هو يتابع انفعالاته، ونرجع المرة الجاية نتناقش فيها. يصير إحنا على حسب الخطة العلاجية وحسب التكنيك اللي إحنا قررنا إنه هو يكون مناسب لدال الاضطراب، يعني تكنيك القلق اللي نستخدمها مع اضطراب القلق غير مع الاكتئاب، غير مع السكيزوفرينيا، غير مع الإنسان اللي بس عنده ضغوط في الحياة وما عارف كيف يتعامل معاها. فيعتمد إيش أنواع التكنيكات اللي حتستخدمها، إيش نوع العلاج اللي أنت حتستخدمه، على حسب زي ما قلنا شخصية الإنسان، على حسب نوع الاضطراب والمرض اللي هو بيعاني منه.
فأنت في عقلك لما تتكلمي وفي زي في نماذج معينة معرفية بتحللي من خلالها وبتتكلمي بها، هذا النماذج هي شيء علمي محايد، ما طبعاً. هو فقط لأنك إنسان عندك تجربة في الحياة وحكيمة
لا طبعا، يعني إحنا درسنا سنين طويلة زي أي تخصص تاني، درسنا سنين طويلة ودرسنا أنواع العلاج وطبقنا وتدربنا ودخلنا عيادات وكنا فيها متعالجين أو كنا فيها عملاء، لازم نجرب كيف العميل إحساس العميل في الجلسة العلاجية. فقعدنا فترة طويلة نروح كإحنا كعميل للأخصائي، فأكيد لكل
إنه حتى اللي في الطب يعني اللي برا الطب أحيانا يقللوا من أهمية أو قدر علم النفس بشكل عام. حتى في الطب في عنصرية ضد هذا التخصص، اللي يكمل طب بعدين يروح يكمل طب نفسي في عنصرية ضده، يقولوا له أنت هذا يعني زي اللي كان قاعد يضيع وقتك أو شيء،
أيوة، أو أنت ما قدرت تتفوق في التخصصات الأخرى فدخلت
أسهل. يعني مرة مهم يعني ما أدري، أنا متحيز لكم يعني، بس مرة يعني علم النفس يعني نفس يعني أهم شيء، يعني
أهم إيش هو علم النفس،
أهم شيء في العالم يعني
إيش هو علم النفس. أنا أسألك
أنا؟
أيوه.
أوه، أوكي 45 حلقة.
لما تسمع علم نفس، إيش هذا العلم؟ أنت بتسألني هذا علم، طب وإيش هو؟ إيش يجي في بالك لما أحد يقول لك علم نفس؟
أنا يجي في بالي إنه العلم اللي يحاول يفهم، أول شيء أنا مقتنع إنه البشر إلى حد ما متساويين في أشياء مرة كثير، بينهم قواسم مشتركة مرة كثير.
صحيح.
فأكيد نقدر نحلل أشياء مشتركة بينهم، ليش تصير وكيف تصير وكيف نحلها وكيف نوجه السلوك الإنساني ودوافعه وغرائزه ومحفزاته والموتيفيشن ومدرج. يعني أنا أحس واحد من أجمل إنتاجات علم النفس هرم موزلو. أحس مرة رهيب إنه كيف درس وقريت الكتاب حق النظرية أصلاً اللي هو اللي ألف فيها النظرية. فكيف هو كان يحاول يعني يكتب كيف حيدرس الدوافع البشرية ويرتبها، يقول هذا الدافع أهم من هذا الدافع، والبريفكسس اللي كانت قبل المقدمات النظرية كان ظهر في 12-13 مقدمة، أنه يقول أنه لازم ندرس الإنسان، مثلا الفرق بين الإنسان والجماد، وأنه السلوك الإنساني مختلف عن العلوم التجريبية، أنه الحجارة لا تتصرف مثل الأسرة.
جميل.
والمبنى لا يتصرف مثل الحب مثلا. كان عنده كلام مرة رهيب ودائما محتفظ فيه كذا.
حلو، ممتاز. يعني أو حلو، الثقافة النفسية مهم جدا. في ناس كمان تعتقد علم النفس ده بس للمتخصصين، أنا ما أدخل فيه. لا، في بعض الأشياء ممكن إنه إحنا نثقف نفسنا فيها. وعلى فكرة ماسلو عجبك، في مدارس تعارضت معه، يعني قالت لا هذا مو صحيح. فحتلاقي كتير في علم النفس برضو لأنه بيدرس الإنسان، ما حتلاقي له قاعدة واحدة ولا مدرسة واحدة، ولا دائما المدارس والنظريات بتيجي بتاخذ شيء من اللي قبلها وبتنتقد حاجة وبتطور حاجة. فدائما هو علم مستمر في التطور وفي الـ في الـ في 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 التحديث. يعني علم النفس زي ما قلت هو علم يدرس السلوك الإنساني. إيش هو سلوك؟ كل شيء يصدر عن الإنسان، أفعال، أقوال، تصرفات، ردات فعل، دوافع، انفعالات، غرائز، تفكير، عمليات عقلية، علاقات اجتماعية، سكيلز ومهارات وذكاء. هذا كل شيء يصدر عن الإنسان بنسميه سلوك إنساني. وأصعب حاجة إنك أنت تحللها وإنك أنت تتعامل معها هي السلوك الإنساني، لأنه في النهاية ما في قاعدة واحدة. يعني ممكن أنا يجيني عميل عنده اكتئاب متوسط، خلينا نقول 5 عملاء عندهم اكتئاب متوسط، كلهم في نفس المرحلة العمرية، كلهم الجوانب الاجتماعية شبه بعض، لكن ممكن كل واحد تتخذ معه أسلوب علاج مختلف. في واحد مثلا خلال 6 شهور يكون ممتاز، في واحد يأخذ لك 2، في واحد يدخل يجيك مرتين وما يرجع يجيك بعدين. هو شيء احيانا ما تقدر تتنبأ ايش يكون بعده، فانت تسوي اللي عليك دحين وبعدين تجيك المفاجآت.
اللي عليك انك تروح قصدك؟ ايش قصدك تسوي؟
لا يعني انت كمعالج ايش حتسوي اللي عليك الان كمعالج. بس انت تفترض ايش، يعني ما تقدر تخمن ايش ردة فعل العميل بعد كده.
بتسوي الخطوة الاولى بعدين نشوف ايش يصير، بعدين نسوي الخطوة الثانية.
بالضبط. نتمنى طبعا ان هو ينهي الخطة العلاجية كلها والجلسات العلاجية زي ما اتفق عليه، لكن يعني احيانا ما بينفع. وهذا لا يعني ان الخطة العلاجية ما تتعدل، يعني انا ممكن بعد 3-4 جلسات يستحدث حاجة جديدة، فتلاقيني عدلت على الخطة، دخلت تكنيك تاني، اكتشفت تاني شيء معين في الشخصية، أبدأ أعدل وأحسن فيها باستمرار. ممكن تحسن تعدل في الخطة العلاجية. فهو شغل قبل الجلسة بالنسبة للأخصائي، وأثناء الجلسة، وبعد الجلسة، وقبل ما يدخل العميل مهم إنك أنت تراجع الملف حقه، لأنه مهم إنه أحيانا من كثرة العملاء تنسى الأسماء. فمهم لما ندخل العميل بعد 3 جلسات ما يقعد، يعني ما تقول له فكرني باسمك او انت مين، مهم يحس انك انت فاكره، لانه هذه الاشياء تاثر فيه.
كيف تتذكر اليوم؟ عندك زي الملفات لهم؟
اكيد طبعا. يعني
قبل لا يجي انت قاعد
لازم اراجع دراسة الحالة، اشوف فين وصلنا، اذا كنت ناسي اسمه اتذكر، اشوف بعض الاشياء اللي انا حتناقش معاها اليوم مثلا حنتكلم عن الحياة الاسرية، ابدا اشوف ايش في اشياء تساعدني اني انا يعني اتذكرها او ارجع لها تاني عشان تساعدني في الجلسة العلاجية. فهو يعني حاجة ما هي سهلة لكن ممتعة لما أنت تشتغل ده العمل بحب. لأنه أسعد لحظة لما تشوف كيف العميل تحسن وصار كويس في حياته، أو حياته الأسرية صارت أفضل، أو صار كويس مع أولاده، أو نجح في 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 شيء معين بعد ما مر بصعوبات وضغوطات، كيف صار أفضل وكيف صار أحسن. هذه لحظة يعني لا يضاهيها أي لحظة.
جميل والله. خلينا نتكلم شوي عن الاكتئاب، بس مو من حيث حرق كلاما، لأنه موضوع الاكتئاب وهذا شيء أتوقع أنه إيجابي، أنه صار فيه كلام كثير فيه وصار فيه وعي جيد فيه. فأظن معظم الناس الآن يعرفوا الفرق بين الحزن والاكتئاب وكذا. أبغى أتكلم عن موضوع الأدوية، لأنه أنا أحس أحيانا يمكن من كثرة الإيجابية يصير في مبالغة في استخدام أدوية الاكتئاب. هذا طبعا شعور شخصي من شخص غير متخصص وما له دخل في الموضوع، بس كذا إحساس عندي. فمتى يصير استخدام الدواء مفرط، ومتى يصير استخدام الدواء فوق الحاجة وقرار متسرع جدا؟
تمام. طب ممكن أقول شيء عن الإيجابية بما أنت قلت بعدين. طيب، بس عشان الناس صار عندها فهم مغلوط للإيجابية. يعني صار عندها أنه أنا أكون إيجابي يعني ما أزعل ما أضايق، أنه أنا حتى لما نمر بموقف صعب أحبس في نفسي كده وأكون قوي يعني. وصرنا نعلم أولادنا ده الشيء. الإيجابية مفهوم حلو وجميل، وفي تخصص في علم النفس اسمه علم النفس الإيجابي، كده حاجة لوحدها. لكن هذا لا يعني أنه أنا ما أعيش مشاعري وانفعالاتي كإنسان. يعني ربنا وضع فينا انفعالات، ما وضعت اعتباطا، يعني انفعال الغضب، الحزن، الفرح، القلق، كل هذه انفعالات وجدت فينا لحكمة. فأنا لازم أحزن لما يكون الموقف يستدعي حزن، أغضب لما الموقف يستدعي غضب. عشان أدافع عن نفسي لازم أغضب ولا أكون إنسان متبلد. فأستخدم هذه الانفعالات، وهو هذا الذكاء الانفعالي، كيف استخدم هذه الانفعالات في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة مع الشخص المناسب بالدرجة المناسبة. فنستخدمها، ما نخليها، ما نركنها على جنب أقول لا أنا ما ححزن عشان لازم أكون إيجابي ولا أكون نكد وسوداوي. المبالغة في استخدام الانفعالات أو عدم القدرة على التحكم فيها أو استخدامها بعشوائية من غير ما أعرف إدارتها بطريقة صحيحة، هذا غلط. لكن إنه موقف محزن إني أنا أحزن وأبكي، إيش المشكلة؟ عادي. فهذا خلينا يعني ما حتكلم فيه كتير لأنه برضو بس يعني أحب أنوه عليه.
جميل.
بالنسبة للأدوية، للأسف يعني كان عندنا وما زال، لكن قرار وزارة الصحة اللي أعتقد له سنتين أو سنة ونص به، إنه هو تقنين عملية شراء الأدوية بوصفات طبية، هذا ساعد كثير. لكن ما زال إنه تداول الأدوية النفسية من غير الرجوع للأخصائي الطبيب النفسي. خلينا نقول إنه الطبيب النفسي هو اللي يدي الأدوية مو الأخصائي. استخدامها لفترات طويلة، يعني أنا لما أروح لطبيب نفسي وديني علاج ما حأخده بعد سنتين أرجع له. أكيد في متابعة، يعني ممكن أروح المرة الجاية يقلل لي الجرعة، المرة اللي بعدها خلاص أصير كويس ما أحتاج. فالمتابعة لأخذ الأدوية العلاجية الأدوية النفسية جدا ضروري. إن نقعد نوصف لبعض إنه أوكي أنت ما بتنام، يلا خد لك حبة وخد لك الشريط هذا أنا ما صرت أستخدمه،
حتى حبوب النوم،
حتى الحبوب المهدئة والحبوب اللي تساعد على النوم، هذه ما هي أبدا ما هي يعني أسلوب صحي إنه إحنا نسويه، وخطر لأنه ممكن يأثر على الكبد، ممكن يأثر على الوظائف الحيوية في الجسم، ممكن يأثر على بشكل سلبي، يعني ممكن يديك نتائج عكسية. مو عشان أنا يعني حاسس إنه أنا حزين بزيادة وزميلي كان عنده اكتئاب شبهي والدكتور اداله دواء معناته يناسبني أنا كمان. زي لما يكون عندي سكر، أكيد حخاف إني أنا أخذ إبرة أنسولين من أحد يعني، أو أنا حاسس إنه عندي سكر خليني أجرب إبرة الأنسولين حقت أمي، ما هو كده. فنفس الشيء ناخذ نفس الشيء، المرض النفسي والاضطراب النفسي ما أخذ من عندي أنا أدوية وأمشي، لأنه ممكن تأثر علي. للأسف الناس تعتقد إنه هي هذه الحبة اللي أنا حاخدها وحتريحني خلاص كده هو ده العلاج النفسي. ليش أروح جلسات وأحجز وأروح دكتور وطبيب؟ خلاص هاي العلاج ده موجود أخده وخلاص. حتى في ناس بتستخدم اللي هي البين كيلر، يعني زي البنادول والأشياء دي بالطريقة. أيوة، يعني أخذ كم حبة وأخذ بنادول نايت عشان ما بنام ولا عشان نفسيتي ولا عشان أهدأ ولا هذا ما هو صحيح. يعني كده أنت كأنك بتضحك على نفسك، ما حيسوي شيء ده.
يعني أنا أحس أنه إذا أنت مثلا عندك فرضا اكتئاب وقلق بسبب تغيير معين أو مشكلة صارت في حياتك، الحبة إيش حتسوي؟ حتهدئ جسمي ومخي وانفعالاتي بس ما حتحل المشكلة. يعني هل قاعد يصير في اعتمادية زايدة على الأدوية بدون علاج حقيقي؟
أيه أول شيء أنا كشخص عادي على أي أساس أنا أقول عندي قلق واكتئاب؟
إذا شخص طبعًا.
إذا شخص.
أنا ما أبغى تفلسف مرة أيوه. كثير في تخصص.
لا لأنه في ناس فعلًا في ناس فعلًا تقول لك أنا بمر بحالة اكتئاب حادة. طب في رحت لدكتور؟ لا بس أنا شبه صاحبي هو مر بنفس الشيء وأنا أتوقع إني أنا وعلى أساسه يعالج نفسه ويطبب نفسه. أنا حاسس إنه عندي فوبيا، أنا حاسس إنه عندي ولدي عنده توحد، يعني عاد الأطفال هذا التوحد صار يعني أي أحد أي طفل يقعد كده هادئ ولا تصرفاته غريبة عنده توحد أو عنده طيف توحد، صارت كلمة عادية، ما هو كده أبداً يعني. فأول شيء ما أشخص نفسي ولا أخلي أحد يشخصني، أروح لطبيب مختص. إيش كان سؤالك عن الأدوية؟
قصدي أنا أنه هل قاعدين نعتمد؟ لأنه أنا يعني بمعلومات جدا بسيطة كان ما أبغى أطفل مرة كثير، بس اللي أعرفه واللي فهمته أنه الدواء ما يحل المشكلة الأساسية، الدواء فقط مهدئ. وأشوف ناس مرة كثير تعتمد على الدواء كحل كعلاج. فإلى أي وين الخط؟ وين الخط الفاصل بين أنه أنا قاعد أستخدم الدواء بشكل سيء وأنا قاعد أستخدم الدواء بشكل فعال في عملية العلاج؟
تمام. طيب خلينا نقول إنه الأدوية الأدوية متى أخذ دواء؟ يعني متى مثلاً شخصين عندهم اكتئاب، ليش هذا أخذ دواء والتاني ما أخذ؟ الاكتئاب أحياناً يوصل لمرحلة إنه هو يكون أو يعني يكون في خلل وظيفي أو خلل في مفصلات العقلية أو الـ أو السكيزوفرينيا أو البايبولر، كلها اضطرابات يعني سببها خلل عضوي. تمام. فالدواء يسوي لي الوزنيه هذه، يضبط لي الوزنيه حقت الهرمونات
او
الكيميائيه
يعني.
بالضبط. طيب بس لازم انه انا استخدم تحسين جوده الحياه حقتي، هذا ما يصير بالدواء. تحسين جوده الحياه حقتي واني انا اكون افضل، اني انا لازم اروح جلسات علاجيه. أثبتت الدراسات كمان، زمان كانوا يقولوا الأمراض النفسية زي سكيزوفرينيا والبيبولر هذا يأخذوا الأدوية طول العمر وخلاص. أثبتت الدراسات إنه الجلسات العلاجية قد إيش بتفيد حتى الأمراض المزمنة. ليش بقول سكيزوفرينيا والبيبولر؟ لأنها أمراض نفسية مزمنة، فبالتالي لازم الشخص يأخذ الدواء طول العمر. لكن زي السكر زي الضغط، يعني الناس تجيهم شوية صدمة لما نقول إنه هذا تحتاج تأخذ دواء فترة طويلة، هو أكيد مزعج، لكن زي السكر زي الضغط زي الأمراض التانية. لكن مهم إن نحسن اللايف ستايل حقنا، يعني حتى خلينا نأخذ الأمراض الشائعة السكر، الدكتور ما بيقول لك خذ الإبرة ولا الحبة هذه وروح أقعد خلاص كل حلويات على كيفك، بينصح برياضة، بينصح بتخفيف وزن أحياناً، بينصح بروتين صحي في الحياة عشان تساعد نفسك. يعني في ناس كتير لما بينحفوا بيبطلوا لهم دواء الضغط مثلاً أو السكر. نفس الشيء الحياة الاضطرابات النفسية، في بعض الاضطرابات النفسية أحياناً أخذ الدواء يساعدني إنه أنا أسوي وزنية الجانب الكيميائي أو الجانب الهرموني في الجسم، لكن ما حيحل لي مشكلتي إن أنا ما أقدر أواجه الضغوط، ما حيحل لي مشكلتي كيف أنا أتعامل مع الآخرين أو يحسن لي من 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 جودة حياتي في علاقاتي مع الأشخاص الآخرين وعلاقتي مع نفسي. فالدواء يضبط لي الوزنية، لكن باخده عن طريق الطبيب النفسي، والجلسات العلاجية عن طريق الأخصائي هي اللي بتحسن لي جودة الحياة حقتي وبتخلي اللايف ستايل حقي صحي. منها أني أنا أمارس الرياضة، يعني أنا أقول لهم ممارسة الرياضة هذه مو بس رفاهية وإن أنا أغير جو أشم هوا، هذه بتسوي حالة أو بتعدل وزنية الهرمونات في الجسم أحيانا زي الدواء. ممارسة الرياضة، الأكل الصحي، مو لازم يكون فيجيتيريان يعني وما أكل إلا أشياء معينة، لا أوزنها، يعني الدهون، الأكل، ما أكل جنك فود كتير، النوم مرة مهم، النوم من أكثر العوامل اللي تساعد على تحسين المزاج. في ناس ممكن يجيهم اكتئاب بسبب مشاكل النوم. يعني أحيانا يجي الشخص عنده اكتئاب لما تعرف الجذور المشكلة تطلع شيء تاني، تطلع مثلا عدم ثقة بنفس، تطلع عنده مشكلة في النوم، ما بينام كويس، فبالتالي أثرت على حياته وخلت عنده اكتئاب أو خلت عنده قلق. فنبدأ نعالج الروت كوزز أو الجذور المشكلة، نعالج النوم عشان حياته تتحسن. فهذه كمان من الأشياء اللي ما هي سهلة، إنه أحيانا يكون عندك في الظاهر يجيك العميل بمشكلة لكن تكتشف إنه تحت في مشكلة تانية. احيانا يطول في البعض يقول لك انا لي سنتين بتعالج وما زبط العلاج، لانه كان مثلا معالج بيعالج الحاله الظاهره او السيمتومز الظاهره لكن ما دخل لتحت، ما عرف ايش هي اسباب المشكله. واحيانا لما تحل اسباب المشكله الجذور الاساسيه خلاص تتحل المشكله اللي هو جاي يعاني منها، احيانا لا تخف وتبدا تعالج المشكله اللي هو جاي يعاني منها. ف نرجع نقول ما في قاعدة في العلاج، يعني كل شخص يختلف عن الآخر.
الرياضة أنا قرأت عنها كلام مخيف أنها يعني حتى تصل إلى كيميائيا إلى درجة أحيانا أدوية المضادات الاكتئاب. إيش قصة الرياضة لهالدرجة يعني فعلا مؤثرة؟
في دراسة مشهورة عن دور الرياضة في تحسين والتخفيف من نسبة الاكتئاب. عملوا دراسة على مجموعتين من الأشخاص عندهم نفس نسبة الاكتئاب، ما هو السيفير ديبريشن، لا بين المنخفض والمتوسط. مجموعة أخذوا الوصفات الطبية لمدة 3 شهور، والمجموعة الثانية كانت بتمارس الرياضة 25 دقيقة لمدة 5 أيام في الأسبوع. بعد 3 شهور لقوا نفس النتيجة، يعني
نفس التحسن.
الرياضة، ممارسة الرياضة بشكل منتظم أدى نفس النتيجة العلاج الدوائي. فأحياناً أيوة فعلاً تحسينك لنمط حياتك بيحسن من نفسيتك. الدواء طريقة لكن مو دايماً أحسن طريقة ومو دايماً الطريقة الوحيدة. هذا لا يعني أنه أنا ضد الأدوية النفسية، لا بالعكس، هي في بعض الحالات جداً مهمة وجداً ضرورية ولازم الشخص يلتزم فيها ويراجع الطبيب. أبداً أنا يعني أكيد ما ننكر أهمية الأدوية، لكن من باب اللي أنت قلت أن الناس صارت تستسهل، خلاص أخذ الدواء حنام، أخذ الدواء.
في أطباء والله مرة يعني للأسف يعني تدخل عنده 10 دقائق يعطيك وصفة وتمشي، يعني
عشان ما في معالج نفسي.
سو من هنا خلينا ندخل على الموضوع، أتوقع أنه جدا مهم لأنه أنا في معلومات انصدمت فيها صراحة قبل فترة يعني جدا قريبة، اللي هي الفرق بين الطبيب والمعالج. أنا آخر معلوماتي كانت أنه الطبيب هو اللي يصرف دواء وبيسوي الجلسات، المعالج هو اللي بيسوي الجلسات ولكن ما بيصرف دواء. بعدين صدمت انه الطبيب ما بيسوي جلسات. ايش السالفه؟
طيب الطبيب هو زي اي طبيب، تدخل توصف له حالتك في مده معينه، يعني ما حيقعد معك ساعه يسمع منك، تقول له يسمع الاعراض منك ويديك العلاج. هذا الطبيب النفسي، هذا شغله الحقيقي، يعني هو مو هو مقصر. الاخصائي النفسي هو اللي يجلس الجلسات العلاجية، مختص في العلاج، في الجلسات العلاجية، وبيسموه العلاج بالحديث أو يعني له عدة مسميات، لكن الجلسة العلاجية من تخصص الأخصائي النفسي وليس من تخصص الطبيب النفسي. لكن في بعض الأطباء النفسيين تلاقيهم يمارسوا الاثنين، لأنه درس ما يعادل إنه هو يكون أخصائي نفسي، فيقدر إنه هو يعطي الدواء وكمان جلسة علاجية. هذا مو كل الأطباء النفسيين،
بس هذا نادر، يعني معظم الأطباء فقط أطباء
فعلا. أوكي. تخصصهم إنه هو يعطي الدواء، وهذا هذه مهنته الحقيقية، هو ما هو مقصر. في العملية العلاجية النفسية في يعني يفترض تكون إنه فيها أكثر من شخص، يكون فيها الطبيب النفسي، يكون فيها الأخصائي النفسي، يكون فيها الأخصائي الاجتماعي اللي هو يدرس حالة العميل. أحيانا تضطر إن هو يجلس مع الأبناء الأطفال في visiting، أحيانا يكون زيارة للبيت، أحيانا يكون في ممرض خاص بالجانب النفسي. فيكون تيم وليس شخص واحد. يعني يمكن هذا من الأشياء اللي تميز العلاج النفسي عن التخصصات الأخرى، يعني أنف وأذن وحنجرة ولا باطنة، خلاص هو الدكتور لو عصى على شيء حيحولك للمختص الآخر. لكن العملية العلاجية الصحيحة النفسية مهم يكون فيها التيم هذا.
فالمشكلة حقت اللي أول ما يصير عندهم مشكلة يروحوا للدكتور يعطيهم دواء بعشر دقائق ويمشوا لأنهم ما مروا على معالج،
يعني المفترض أنا كأخصائي نفسي أكيد لي يعني تحيز علمي، مو تحيز شخصي، إنه مهم مع الدواء يكون في جلسات علاجية
قبل
أو بعد. أوكي. يعني مع
أيوة.
بس أحيانا يكون الوقت اللي بياخد فيه الأدوية ما حيفيد الجلسات العلاجية إلين ما تتوازن بعض الأمور، بعدها يكون في جلسات،
كان في نوبة أو شيء.
أيوة، عشان كده لازم يكون في تواصل بين الطبيب النفسي والأخصائي النفسي. يعني يكون في تواصل في حالات يعني بالذات الاضطرابات المزمنة، اضطرابات القلق الحاد وإلى آخر، لازم يكون في تواصل بين الاثنين. ما يكفي إنه يأخذ الحبوب وخلاص يروح كم سنة ولا كم شهر ويرجع. ممكن لو بطل الحبوب ترجع تاني، لأنه ما حسن من سلوكياته، وما حسن من جودة حياته، وما حسن من تعامله مع نفسه. عنده نفس المشكلات، مهاراته منخفضة، ما عنده ذكاء انفعالي، ما بيعرف يتعامل مع غضبه، ما عنده إدارة لمشاعره، فبالتالي حيبطل الدواء حيرجع ينتكس تاني. فمهم يكون الاثنين ماشيين على نفس الخط لو احتاج.
اللايف كوتش وينه في الزحمة هذه؟ هل له وجود؟ لأنه في ناس تنكر وجوده تماما، تقول لايف كوتش هذا كله أصلاً هبل وليس يعني ليس شيء مجدي. في ناس لا تقر بوجود اللايف كوتش بأدوار معينة. وين تشوفي دور اللايف كوتش من هذه العملية؟
طيب في تخصصات الناس يعتقدوا إنه إحنا نفسنا، يعني هو ليه علاقة بعلم النفس. يعني اللايف كوتش ما لنا، يعني هو ما له علاقة بعلم النفس. كل ما يخص الطاقة والتغذية والأمور هذه ما لنا علاقة فيها. يعني أنا ممكن أرجع لأخصائي تغذية لما مثلا يكون عندي عميل عنده مشكلة في اضطرابات الأكل، تمام؟
أنا
لا أتواصل مع أخصائينا التغذية يساعده. فبالتالي نحتاج تخصصات تانية، بس مو أنا يعني أو الأخصائي النفسي اللي يتكلم في التخصصات هذه. في أخصائي مختص طاقة وما طاقة، طبعا ده ما لنا شغل فيه أبدا.
هذا بعيد، هذا برا المستشفى
أبدا،
هذا برا الحارة،
هذا يعني ما أعرف إيش، بس حاجة ما لنا علاقة فيها. كتير كمان يخلطوا بيننا وبين الأبراج. أبدا ما لنا علاقة. هو أي حاجة فيها شخصية، يعني يقول لك شخصية الأبراج، أوكي أنت أخصائي لك علاقة، لا مو عشان في كلمة شخصية صير أنا لي علاقة. فإحنا يعني تخصصنا مهني علمي، يعتمد على النظريات والدراسات والإحصائيات، ما يعتمد على أشياء عشوائية وأشياء دوبها طالعة.
اللايف كوتش، اللايف كوتش مع الطاقة والأبراج ولا
لا؟ شوف okay. اللايف كوتش هو شيء ظهر حديثا. صح، في ناس بتاخذ المسمى من غير ما يدرسوا. صح، هو اللايف كوتش لا يعالج الاضطرابات والأمراض النفسية، هو اسمه لايف كوتش يساعدك في أنه حياتك تكون أفضل في جانب معين. يعني ما ينفع أروح لللايف كوتش وأنا عندي اكتئاب، أو حاسس إنه أنا عندي لخبطة في نومي وأكلي وماني قادر أروح الجامعة زي العرض اللي قلت لك هي أول، ما أروح للايف كوتش. أروح للايف كوتش أنا عندي أهداف وبدي أسوي خطة لحياتي، وأبغى يساعدني كيف إنه أنا أنفذ الخطة هذه بالطريقة أدير فيها وقتي وأتحكم في التدخلات اللي بتصير في حياتي. لكن إنه هو يعالج نفسياً، إنه هو يخرجك من انفعال لانفعال، لا هذا ما هو من تخصصهم. في ناس لايف كوتشز وما شاء الله ممتازين ورائعين وبيمارسوا بمهنية وبيمارسوا باحترافية عالية، ولما أحد يروح لهم عنده مشكلة نفسية يقولوا له أسفين إحنا ما هو شغلنا، يحولوهم على وأنا أحيي هذا أحيي هادو.
طب وين حيز شغلهم يعني في نظرك؟
زي ما قلت لك، هي يعني ممكن المهارات الحياتية اليومية، إدارة الوقت، خطة حياتي، بدي أحط لي أهداف لحياتي طويلة المدى قريبة المدى، كيف أحطها، كيف أختار تخصصي مثلا، كيف أعرف بعض المهارات اللي عندي. يعني هو ما هو إرشاد نفسي، وما يتعامل مع الاضطرابات النفسية، هو فقط مساعدة إنه أحد يكون معايا زي المنتور، يعني أحد يوجهني يقول لي استنى لا تلف دحين، خليك شوية، يساعدني في مهارات اتخاذ القرارات، حل المشكلات. يعني بيتعامل مع الأشخاص الأسوياء اللي يبغوا يحسنوا من نظام حياتهم فيما يخص المهارات الحياتية زي ما قلنا إدارة الوقت، الذكاء الانفعالي أحيانا يعني في ناس متخصصين فيه، وبس ما يتدخل في أي اضطرابات أو أمراض نفسية.
أنت ما أنت ضده تماما؟
ما نضده بس نستخ يعني
بس في الحيز
نتوجه له في 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 الأمر الصح ومع الشخص الصح. أوكي. لأنه صار في ناس كتير مستشار نفسي لايف كوتش وهو أخذ دورة يومين أو راح أسبوع أونلاين درس أو يقول لك أنا من تجاربي في الحياة، أنا عندي تجارب ممتازة في الحياة ولي سنين والناس تحب تستشيرني، فأنا قلت خليني أكون معالج نفسي أو أخصائي ومستشار نفسي. هذا موجود ترى. فمهم جدا لما تبي تروح لشخص مختص إنك أنت تتأكد إنه عنده، خلينا نتكلم الآن على الأخصائي النفسي، إنه هو مرخص من الهيئة، إنه هو تخصصه مناسب لوضعك. يعني إذا أنا كان تخصصي أطفال زي التخصصات الطب الثانية، يعني مثلا أنا ماني متخصصة في مجال الأطفال، يعني أحول لأنه أنا مراهقين وأدلت كبار ما أتعامل مع الأطفال. في قلق أطفال وفي قلق كبار وفي تخصص كبار سن، في علم نفس تربوي، في ناس متخصصين فقط في اضطرابات المزاج، في ناس متخصصين فقط في اضطرابات الشخصية، في ناس تخصصهم الدقيق قلق، في ناس تخصصهم الدقيق اكتئاب، في ناس تخصصهم الدقيق يعني شيء معين. فهو زي الطب، يعني في تخصصات عامة وتخصصات دقيقة. فتأكد إنه هذا الأخصائي تخصصه مناسب لوضعك، هو اللي أنت تحتاجه، هو شخص مرخص ومن حقك تسأله عن وريني رخصتك وبشوف الشهادة وأب أنت من فين ده. يعني من حقك إنك أنت تحصل على المعلومات اللي تريحك، لأنك أنت بتعرض حياتك اللي ممكن يكون عمره أحد ما عرف عنها لهذا الأخصائي. فأكيد أنت تبغى أيدي أمينة وتبغى شخص مختص، أكيد ما إحنا نروح كم جلسة ونتكلم عن حياتنا أحيانا الخاصة جدا 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 مع شخص إحنا ما إحنا متأكدين من تخصصه. فمهم جدا أني أنا أبحث وأتأكد أنه هذا شخص صح متخصص مناسب لوضعي مرخص من الهيئة. نفس الشيء أتوقع اللايف كوتش، أنا ما أعرف صراحة بالضبط إيش كيف بيحصلوا على الطريق الشهادات، بس أكيد في جهات معينة وجهات يعني مخصصة لهذا الأمر. فأنا أتأكد كلنا لما نروح لدكتور طبيب، أي طبيب باطنة ولا أسنان، دائما نسأل إيش الطبيب الكويس، إيش المستشفى أو الجهة الكويسة. نفس الشيء الأخصائي النفسي.
استضفنا في البودكاست ريم الجزاوي، صراحة تغير رأيي عن اللايف كوتش من هذاك اللقاء. اللي مهتم يعرف أكثر عن موضوع اللايف كوتش يروح يسمع الحلقة، أظن 27 أو 28 كان لها كلام جميل ومتوازي مع كلامك، أتوقع بينكم اتفاق يعني كامل تقريبا، يعني لأنه هي برضو مهتمة في موضوع التخصصات، أنه لازم تكون معتمد ولازم تخلص كم ساعات اللي لازم تخلصها. وحتى هي قاعد تقول أنه ما في لايف كوتش كذا على إطلاقه، في لايف كوتش متخصص في الذكاء العاطفي، لايف كوتش متخصص في العلاقات وكذا. فأظن كلامها يعني
سمعتها وسمعت كثير من حلقات مربع. طريقي من الجامعة للبيت طويل، فأحب أسمع بودكاست.
والله هتسمع هذا اللقاء؟ طيب
حفكر. قلت لك ما أحب أسمع صوتي بس أكيد يعني
إن شاء الله يكون لطيف إن شاء الله.
إن شاء الله.
ودي كذا نطلع بالنهاية بنصيحة مباشرة، لأنه أحس في ناس عندهم مقاومة أنه هو يكون قاعد زي ما وصفتي في البداية، قاعد ما يؤدي وظائفه بشكل جيد، دراسته وشغله ووظائفه الأسرية وهذا الأشياء، بس يقاوم يقول لا ما فيني شيء، لا أحس أن أنا لما أقول في ناس فقاعد أتكلم عن نفسي صراحة لا أنا لازم أحس أن أنا بس أنا كذا أسوي. أوكي، قاعد أعترف باعتراف شوية. هذا أنا أحس دائما أنه يا أخوان ترى والله الجلسة تخليك تفضفض وش ذا الزبدة. أنا أحس
طب ممتاز أدينا مهمتنا يعني
والله أنا أحس دائما أنه إذا مريت كذا بمرحلة صعبة أقول لا 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 أنا ما فيني شيء، بس أنا أحسن وقتي، ترى قاعد طالع فيني بنظرة المعالجة النفسي. لا لازم بس أكل أحسن، إذا أكلت أحسن خلاص أنا حاصل كويس. أقول لا لازم بس ألتزم برياضة أكثر، لازم بس أرتب نومي، فدائما عندي هذا المقاومة صراحة. وأتوقع ناس كثير عندهم يعني أو يمكن أنا قاعد أقول أتوقع عشان أحس بالأمان.
لا صح كلامك دفنتلي يعني.
إيش تقولي لي أنا وللناس اللي زي كذا؟
طيب هو ما في مانع أنك أنت تحاول مع نفسك، لا مانع أبدا، لكن إذا طول ده خلينا نقول عن شهر وإنت حياتك ملخبطة، يعني مو بس متضايق لا كمان نومي وأكلي وما بأخرج واجتماع العائلة اللي متعود أروح وما بأروح وما بأشوف أحد، بقعد لوحدي طول الوقت، صار في مشكلة في نظافة الشخصية مثلا، ما في أتحمم ولا أبغى أشوف أحد، ما أغيب عن الجامعة ولا أغيب عن العمل، هنا خلل، أرجع أكد إن هي في خلل في وظائف الحياة، فبالتالي لازم أروح لأخصائي نفسي. لو رحت للأخصائي النفسي الصح المكان الصح إن شاء الله ما حتندم، إن شاء الله ما حتندم، بالعكس حتقول الحمد لله إنه في أحد بيشيل معايا الحمل وبيساعدني. فالأخصائي النفسي أشوف أن النفس تتعب زي ما يتعب الجسد، كلنا من وقت لآخر بنروح لطبيب، حتى لو ما عندي ولا شيء بروح أسوي تشيك أب صح، فنفسنا تتعب زي ما يتعب الجسد، فيعني حرام نهتم فيها شوية ونروح للأخصائي النفسي. ما في مشكلة، أرجع أقول أنه أنا أحاول، أحيانا تزبط وخلاص ويمشي الموضوع زي الفل وينتهي ويعدي، أحيانا ما تزبط، طب ليش أنا أضغط نفسي؟ يعني هو لما بيجينا شيء مرض عضوي، أحاول أنا في اليومين الأولانية أمتنع عن بعض الأكل، أشرب دافي، أحط فيكس، أخذ بانادول، لكن لو استمر أسبوعين هل حخاف، حترعب، حقول إيش في الحكاية؟ يعني نفس الشيء الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية، ححاول أسبوع أسبوعين ثلاثة، بس إذا استمر نفس الإحساس المزعج، القلق اللي ماني قادر أنام، أنا ماني متعود كده، ما أبغى أكل أو بأكل بشراهة، ما أبغى أشوف أحد شكله في
مشكلة بدون تقطيع ولا تلمية، ما أقدر أسوي شيء. أوكي شمال
الدكتور. فبالتالي إنه لا لازم أروح لأحد يساعدني.
أوكي وأروح لمعالج نفسي،
أروح لأخصائي نفسي، لو الأخصائي النفسي
طبيب نفسي،
يعني أروح لأخصائي طبيب يعني، بس هو لما أروح للشخص، يعني لما أروح لأخصائي ولو قعدت معاه كم جلسة وحس أنه أنا هحتاج لطبيب، حيقول لي رجاء أنا تفضل روح للطبيب النفسي، أنت تحتاج علاج دوائي. فهو أكيد حيعاملك بمهنية تامة، وترى كلنا نتعب وكلنا نوصل لمرحلة نحتاج أحد يساعدنا، وأحيانا الدعم ما يكون بس صحبتي وأخويا وقريبي، وأحياناً الدعم لازم يكون في جلسة مجانية حتكون.
والله مرة في جلسة بعد شوية. يعطيك العافية.
الله عافيك إن شاء الله.
ممتن والله.
شكراً لكم.
ويلا شكراً، الحين هنقفل كم ساعة؟ نشوف جدول كذا فاضي. والله مرة شكله لازم جلسة والله. كان نفسي ترى نسجل جلسة بس يعني حسيت إنه ما ينفع، ما يعني ما حتطلع حقيقية. بس ودي والله ودي أسويها مرة
إن شاء الله،
حتى لو يعني تمثيلا، يعني ودي كذا أسوي يعني كذا تمثيل كامل لإيش يصير
الجلسة.
لحظة، لو رحت معالج نفسي بدون ما أقول له سجلت عادي؟ بس ما نشرت إلا لمن
كيف عادي؟
يعني لو رحت معالج نفسي بهدف إني أسجل الجلسة
أيه.
عشان أنشرها
وما قلت له،
بس بعد ما خلصنا
أقول لا لازم له تقول ما له قبل، لا لازم تقول له
أيه. مرة نفسي أسوي هذه الحركة.
لا لازم تقول له قبل، و
نفسي كذا نفسي امثل كذا جلسه معالجة، بس ما ينفع صح.
اوكي ممكن نسويها مره تانية عشان نحمس الجمهور، يعني ممكن نسوي جلسه
اللي عنده مشاكل يروح. ارجوكم لا تطولوا ولا تتعبوا انفسكم وتقاوموا حروب لا نهايه لها. شكرا دكتور أروى.
شكرا، يعطيكم العافيه، سعدت بتواجدكم ولقائكم، ان شاء الله يكون لقاء لطيف ظريف.